حددت مدته بسنة ونفي سنة. كل هذه الروايات كان المذكور فيها نفي سنة. هل الميزان السنة الشمسية أو السنة القمرية؟ والسنة الشمسية تزداد على السنة القمرية بعشرة أيام. الصحيح أن الميزان هو السنة القمرية، يعني يكتفى بالسنة القمرية، إما بدعوى أن هذا هو المنصرف إليه عندما يأتي عنوان السنة في كلمات الأئمة عليهم السلام في كلمات الشارع، لأن أكثر أحكام الشارع إنما رتبت ترتب على السنين والأشهر القمرية. أكثر الأحكام والآثار الشرعية مرتبة على السنين والأشهر القمرية، فهذا كأنه يجعل نحو مركوزية مثلا ونحو انصراف لعنوان السنة إلى ما يدور عليه الآثار وإلى ما يكون هو مدار الآثار الشرعية والأحكام الشرعية، إما هكذا وهذا نحو انصراف في الواقع، فيكتفى بالسنة القمرية وإن قلت عشرة أيام عن السنة الشمسية. أو لو لم نقبل هذا الانصراف نبقى نحن والإطلاق، مقتضى إطلاق نفي سنة الاكتفاء بالسنة القمرية أيضا، فإن من ينفى الزاني إذا نفي إلى بلدة غير مصره غير بلدة سنة قمرية يصدق على أنه نفي سنة، فحيث يصدق عنوان نفي سنة إذا يكتفى بهذا الموضوع، يستطيع أن يرجع بعد انتهى لأنه تحمل عقوبته وهو نفي سنة، فيكون مقتضى الإطلاق في المقام الاكتفاء بالسنة القمرية. وإن كان مقتضى الإطلاق في السنة في بعض الأبواب الأخرى السنة الشمسية لا القمرية، كما في باب الخمس بعد المؤونة، فإنه هناك أيضا ورد في روايات الخمس في باب أرباح المكاسب والفوائد أنه من بعد مؤونة سنته. هناك أيضا كلمة السنة واردة، هذه المسألة هناك أيضا تطرح أن السنة مؤونة السنة للخمس هل هي مؤونة السنة الشمسية أو السنة القمرية؟ يعني الإنسان هل يستطيع أن يجعل رأس سنته السنة الشمسية فيربح عشرة أيام؟ هذا الذي ينبغي يدفع الخمس قد يربح عشرة أيام. هناك مقتضى الإطلاق الاكتفاء بالسنة اجتزاء بالسنة الشمسية، لأنه يقول من بعد مؤونة سنته، ويقال مؤونة العشرة الأيام الأخرى أيضا ضمن مؤونة سنته بالسنة الشمسية، فلا ينافي أن الإطلاق في هذا المقام يفيد الاكتفاء بالسنة القمرية، في ذاك المقام يفيد الاكتفاء بالاجتزاء بالسنة الشمسية. هنا أيضا نتمسك بالإطلاق ونقول هذا الذي ينفى سنة قمرية يصدق عليه أنه قد نفي سنة فيستطيع أن يرجع. هناك أيضا نقول هذا الذي نقول بالعكس، هذا الشخص الذي له مؤونة وهذا الربح هو مؤونته في العشرة الأيام الزائدة عن السنة القمرية والباقية من السنة الشمسية، يصدق عليه أنه مؤونة سنته أي سنته الشمسية، إذن فلا خمس فيه لأن الخمس من بعد مؤونة سنته. إذن فبالإطلاق أيضا نستطيع أن نثبت الاجتزاء بالسنة القمرية في المقام، وإن كان هذا الإطلاق في باب آخر قد يقتضي الاجتزاء بالسنة الشمسية كما في باب الخمس. هل يجزى التفريق في السنة بعد أن ثبت أنه يكتفى بالسنة القمرية التي هي أقل، هل يجزى التفريق في السنة بأن يبعد شهر مثلا ويرجع إلى مصره ثم يبعد شهرا آخر وأيضا يرجع مدة إلى مصره ثم يبعد، أو يشترط التوالي والاتصال بين أيام السنة؟ لا إشكال في أن المستفاد من هذه الروايات ينفى سنة أنه ينفى سنة متصلة، وأما التفريق والتبعيد بأن ينفى في من خلال عمره سنة لكن بشكل أشهر شهورا مثلا أو أياما، هذا خلاف الظاهر جدا، خصوصا وأن هذه عقوبة والعقوبة إنما لا بد أن تتحقق عادة فيما إذا كانت السنة متوالية، أشبه بنحو سجن بحسب الحقيقة، أن هذا كأنه يسجن أو يسجن سجنا بهذا النحو، لكن في بلدة أخرى لا يخرج منها.
لا يصدق على التفريق بأنه مقدار سنة.
والسنة أيضا للمقدار، والسنة أيضا للمقدار، هو اسم للمقدار بعد السنة. نفي إلى هذه البلدة مدة سنة، يعني مدة مجموعها سنة. إذن فالظاهر لا إشكال أن المراد السنة المتصلة لا السنة المفرقة. نعم، حينئذ إذا قلنا أن هذا هو الظاهر، تأتي هنا يأتي فرع آخر أو افتراض آخر. لو رجع في أثناء السنة قبل أن يكمل، حينئذ لا بد من إرجاعه إلى البلد الذي نفي إليه. عندما يرجع إلى البلد الذي نفي إليه، حيث أنه قطع الموالاة وقطع الاتصال، هل لا بد من الاستئناف؟ بحيث لا بد أن يبقى سنة أخرى من حين إرجاعه الثاني، أو لا يكمل ما بقي له من السنة. قد يقال أننا لو استظهرنا الاتصال من نفي سنة، أي لا بد وأن ينفى سنة متوالية متصلة، إذن لا بد من الاستئناف. لا، أشبه بوجوب الصوم المتتابع في الكفارة، كيف أنه لو قطع بالأثناء قبل اكتماله 31 يوم لا بد أن يستأنف، لأنه التتابع والتوالي والاتصال انقطع. كذلك هنا السنة برجوعه وخروجه من المنفى، السنة انقطعت، فعندما يرجع لا بد أن ينفى سنة متصلة، والسنة المتصلة لا يكون إلا بأن يبقى سنة كاملة أخرى في المنفى. فلا بد مثلا تمسكا بظهور هذه الروايات في شرطية اتصال السنة، لا بد أن يستأنف من إذا الحساب النفي له، ولا يمكن إكمال ما تقدم بالباقي، إلا أن استفادة مثل هذا، نعم، إلا أن استفادة مثل هذا المطلب
العرف له أجي ساعة وساعتين ما يصدق عليه.
لا، أفضل جاء أسبوعين، ليش تفترضون جاء ساعة وساعتين؟ رجع إلى أهله مدة
أسبوعين
أو شهرا مثلا، حين ذاك عندما يرجعه الحاكم إلى المنفى، لا بد أن يستأنف سنتين أو يمكنه أن يكملها. الإنصاف أن الروايات وإن كانت ظاهرة في الاتصال، إلا أنها ليست ظاهرة في ضرورة الاتصال حتى لمثل هذه الحالة، يعني ليس فيها نحو إطلاق بحيث يمكن التمسك بهذا الإطلاق لإثبات أنه إذا خالف وخرج يجب عليه الاستئناف من جديد لكامل السنة، فإن عنوان الاتصال لم يكن قد استفيد بالتنصيص من هذه الروايات. لو كان يقول يجب عليه، أو كان يثبت عليه يجلد 100 وينفى سنة متصلة متوالية، لو كان كلمة التوالي والاتصال واردا كما وارد في مسألة الصوم 60 يوما، حينئذ نعم ظاهر ذلك لزوم هذا العنوان، عنوان التوالي لا بد من حينئذ، فإذا خرج ولو ساعة لا أكثر من ذلك انقطع التوالي، والمفروض أن العقوبة السنة المتوالية. لكن عنوان التوالي لم يرد في هذه الروايات، وإنما قال ينفى سنة، ونحن استفدنا الاتصال بإعمال ارتكاز عرفي ومناسبات من هذا القبيل، من قبيل أن هذه عقوبة، والعقوبة لا بد فيه نحو سجن، نحو توقيف في مكان، نحو تبعيد، في إلزام بالمكث في مكان مبعد، وهذا عرفان يكون في الاتصال، وإلا الشخص الذي يذهب شهرا ثم يأتي، لعل كل إنسان يذهب شهرا إلى بلد غريب أو أقل من ذلك، بمناسبات من هذا القبيل نحن استفدنا من هذه الرواية ضرورة الاتصال وعدم جواز أن يخرج اختيارا ثم يرجع بعد مدة ويكمل السنة. ولهذا استفدنا وجود نستفيد من هذه الرواية، وإن شئتم قلتم المستفاد من هذه الألسنة لزوم البقاء والمكث سنة لا عنوان التوالي. عنوان التوالي عنوان آخر لا يدل، لم يدل عليه الدليل، فلا يجب التقيد به. فلو خرج عصى لوجوب المكث المستفاد بالمناسبة المذكورة، عصى لوجوب المكث، لكن عندما يرجع لي أن يكمل المقدار الذي كان عليه، لأنه لا بد عليه أن يكمل مقدار السنة، وكان أيضا يجب عليه المكث خالف المكث، لكن ليكمل مقدار السنة حتى يتم المقدار. إذن ففرق تمام النكتة الفنية هنا، يعني جواب الفني على ذلك الإشكال هو هذا، وهذه النكتة هي المهمة، أنه لو كان عنوان التوالي والاتصال واردا في لسان الدليل، هذا المفهوم قد ورد، قال ينفى سنة متوالية مترتبة، حينئذ بلا إشكال كان يجب الاستئناف إذا أخل وفر ورجع. وأما إذا لم يكن قد ورد هذا العنوان، وإنما استفدنا الاتصال من باب وجوب المكث والبقاء كما قلنا بالمناسبة العرفية المذكورة، فحينئذ لا دليل على لزوم الاستئناف من جديد، وإنما الدليل كان يدل على وجوب المقدار السنة، وأن يكون على الإنسان يمكث هنا ولا يرجع إلى أهله، مقدار السنة يتحقق بالإكمال، لا يرجع إلى أهله قد عصاه، ولا دليل على أنه إذا عصى لا يرجع إلى أهله لا بد عليه من عقوبة أخرى زائدة، لأنه لماذا خالف وخالف هذا الشيء وعصى، أما أنه لا بد أن يستأنف لا يستفاد منه. ففرق بين أن يأتي عنوان التوالي في لسان الدليل، وبين أن يستفاد الاتصال بمعنى وجوب المكث بالمناسبات المركوزة العرفية التي أشرنا إليها. فعلى الأول لا بد من الاستئناف، وعلى الثاني الذي هو الصحيح هو الموجود في المقام لا دليل على وجوب الاستئناف، بل يكمل المقدار، وبذلك يكون من أدى ما عليه من العقوبة وجري ما عليه من العقوبة. وهل يجوز حبسه بدلا عن التغريب إذا لم يكن يمكن تغريبه ونفيه لمانع من الموانع؟ لم يكن يمكن تغريبه، هل يمكن أن يحبس بدلا عن ذلك كما لعله يذهب إليه بعض المذاهب، ولعله يستفاد من رواية واردة في تفسير العياشي الإنصاف أنه لا دليل على أنه يجوز حبسه إلا بملاك التعزير إذا قلنا للحاكم أن يعزر، أما بملاك عقوبة النفي وعقوبة التغريب، عقوبة التغريب الواردة في تلك الروايات والتي استظهرنا منها أن هذه العقوبة جزء من الحد الذي قرره الشارع، قرره النبي، حينئذ لا يمكن أن يستفاد أن التنزل من التغريب حيث لا يمكن إلى الحبس مثلا، فلا أشبه بتنفيح المناط الذي لا يساعد عليه وصول الاستنباط الشيعي. إذن فبملاك التعزير أو المصلحة التي قد يشخصها الحاكم يمكن أن يحبس سنتان أو أقل أو أكثر، أما أن يبدل النفي سنة والتغريب سنة بالحبس سنة هذا لا دليل عليه. إذا فرض أنه، وهذه بعد فروع جزئية كلها ترتبط بالمدة، إذا فرض أن هذا الإنسان الذي كان هناك مانع عن نفيه وتغريبه ارتفع المانع عن تغريبه بعد ذلك، في بداية الأمر حينما جلد لم يكن يمكن نفيه لمانعه، لكن بعد مدة من الزمان أمكن تغريبه الآن ونفيه، هل تبقى هذه العقوبة بحيث لا بد للحاكم أن ينفيه سنة بعد ذلك ولو بفاصل سنة أو أقل أو أكثر من جلده؟ هذه المسألة مربوطة بالنكتة بما بيناه في فهم هذه الروايات وفقهها وفي فهم عقوبة التغريب في النقطة الأولى من النقاط المتقدمة. لو قلنا أن عقوبة التغريب عقوبة مستقلة عن عقوبة الجهل، ك فعقوبة الجلد هناك عقوبتان استقلاليتان على غير المحصن، أحدهما الجلد والآخر التغريب، ويقال هذه العقوبة أنذاك كان هناك مانع عن إجرائها، الآن انتفى المانع فلا بد من إجرائها تمسكا بإطلاق أدلة هذه العقوبة وهو التغريب سنتين. وأما لو استظهرنا كما استظهرنا هناك أن هذه العقوبة عقوبة تكميلية من مكملات الجلد، وفي البحث الحقيقة من كيفيات الجلد ومن شؤون الجلد أنه يجلد بهذا الشكل، يجلد ويشهر به، يجز شعره وينفى سنتان. إذا استفيد من تلك الروايات أن هذه العقوبة عقوبة من شؤون الجلد بحسب الحقيقة، فإذا كان حين إجراء الحد الذي هو الجلد لم يمكن تغريبه أو لم يمكن جزه، هذا الكلام في جز الشعر أيضا يأتي في حلق الرأس، وبعد سنة حينئذ يؤخذ ويحلق رأسه بدعوى أنه قبل سنة قد جلد، هذا حينئذ لا يمكن استفادته من الروايات. إذا استفيد من الروايات أن هذه العقوبة هاتين العقوبتين عقوبتان تكميليتان من شؤون الجلد ومن كيفيات إجراء حد الجلد على غير المحصن، فحينئذ مع السقوط في حين إقامة حد الجلد بعد ذلك وفي مدة أخرى منفصلة عن زمان الجلد لا يمكن بعد إجراء ذلك تسقط هذه العقوبة، لكن حتى لو ارتفع المانع بعد ذلك ولا يبعد أن يكون هذا هو المستفاد كما ذكرنا في النقطة الأولى من هذه النقاط. وبهذه النقاط الثمانية ينتهي البحث عن التغريب، و التي كانت هي جهة ثالثة من جهات البحث عن الجلد. الجلد ما قلنا أن الجلد ما يبحث فيه في جهات، الجهة الثالثة مكمل الجلد ما أو العقوبة التكميلية للجلد ما التي كانت عبارة عن التغريب وجز الشعر، وهذه النقاط الثمانية كانت في هذه العقوبة التكميلية. يبقى البحث في الجهة الرابعة التي يأتي إن شاء الله. Thank you.